Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. الرباط تحتضن اليوم وغدا أشغال الدورة 15 للجنة العليا المشتركة المغربية السنغالية والمنتدى الاقتصادي المغربي السنغالي. التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها مختلف مناطق المملكة ساهمت في رفع نسبة ملء السدود المغربية لتصل إلى أكثر من 51%، نسبة مهمة تعكس تعافي الموارد المائية بعد سنوات من الجفاف. حرب غزة وما بعدها، إسرائيل توافق على إعادة فتح محدودة لمعبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر فور استعادة جثمان آخر رهينة إسرائيلي لا يزال في القطاع. العراق وتشكيل الحكومة الجديدة، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يحذر من تشكيل حكومة موالية لإيران بعد أن أثارت العودة المتوقعة لنور المالكي إلى منصب رئيس الوزراء قلق الولايات المتحدة. الذهب يتخطى عتبة $5,000 للأونصة لأول مرة في التاريخ، مستفيداً من مكانته كملاذ آمن وسط حالة الضبابية الجيوسياسية والتجارية والنقدية السائدة والمخاوف المرتبطة بسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو حل اليوم بالرباط في زيارة رسمية للمغرب تستمر يومين، يترأس خلالها إلى جانب رئيس الحكومة المغربية عزيز خنوش أشغال الدورة 15 للجنة العليا المشتركة المغربية السنغالية والتي ينظم على هامش أشغالها المنتدى الاقتصادي المغربي السنغالي. ويشمل برنامج الزيارة رفيعة المستوى سلسلة من المباحثات المكثفة الهادفة إلى تطوير التعاون الثنائي في قطاعات متنوعة. معنا من الرباط مراسلنا عادل زبيري. مرحبا عادل.
مرحبا إبراهيم، ومن المرتقب بعد قليل أن تبدأ القمة الحكومية المغربية السنغالية في دورتها 15 هنا في مقر وزارة الخارجية المغربية في العاصمة الرباط. رئيس حكومتي المغرب والسنغال يرأسان وفدين اثنين سيتكون من 8 وزراء يجلسون وجها لوجه من أجل قمة من المرتقب حكوميا أن تنتهي بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية التي ترغب بالنهوض بالعلاقات بين المغرب والسنغال والذهاب بها إلى مرحلة جديدة. رئيس حكومة المغرب والسنغال أجريا معا في مقر رئاسة الحكومة هذا الصباح محادثات ثنائية ركزت على القضايا الثنائية وعلى دعم التعاون الاقتصادي المشترك بين الرباط ودكار. ومن المرتقب أن تتوج هذه القمة أيضا باتفاقيات ثنائية وأيضا إعلان مشترك بين المغرب والسنغال حول المرحلة الجديدة التي سوف تعقب هذه القمة الحكومية المغربية السنغالية هنا في العاصمة الرباط. نعم إبراهيم.
شكرا عادل زبيري. إذن في برنامج اليوم اللقاء الموسع بين وفدي حكومتي البلدين وكذلك التوقيع على عدة اتفاقيات كما أشرت عادل.
نعم، هنالك محادثات ثنائية مشتركة مرتبطة بقطاعات حكومية مغربية سنغالية بين 8 وزراء مغاربة و8 وزراء سنغاليين، بالإضافة إلى ترقب لإمكانية ندوة صحفية ثنائية مشتركة بين وزيري خارجية المغرب والسنغال وأيضا توقيع اتفاقيات ثنائية. إذن هذه القمة من المرتقب أن تعلن عن مرحلة جديدة في تطوير العلاقات المغربية السنغالية وأيضا كيفية تنزيل خريطة الطريق لتعاون اقتصادي وتجاري واستثماري وأيضا إعلان نوايا جديد يقرب المسافات. وطبعا هذه القمة تأتي بعد أحداث تابعناها جميعا في نهائي مباراة المغرب والسنغال من أجل طي أي خلافات خلفتها هذه القمة الكروية الإفريقية ومحاولة جعل هذه القمة كرويا فقط ومنع تأثيرها على العلاقات الثنائية وأيضا هنالك رغبة مهمة من المغرب في الرفع من استثماراته الاقتصادية والتجارية ودفع المزيد من المستثمرين المغاربة للتواجد في السنغال في سياق سياسة مغربية تعتمد على مبدأ التعاون جنوب جنوب.
شكرا عادل زبيري، كنت مباشرة معنا من الرباط. الأمطار الغزيرة التي شهدتها وتشهدها مختلف جهات المملكة ساهمت في رفع نسبة ملء السدود المغربية إلى غاية نهار أمس 25 يناير إلى 51.56%، وهذه النسبة تعكس تعافي الموارد المائية بعد سنوات طويلة من الجفاف. النسبة المسجلة ستشهد ارتفاعا في الأشهر المقبلة مع توالي الاضطرابات الجوية وأيضا ذوبان الثلوج الكثيفة التي تغطي مساحات شاسعة. فرحة عارمة تشهدها مختلف مناطق المغرب التي شهدت تساقطات ثلجية في الأيام الأخيرة. من هذه المناطق من عرف تساقطات ثلجية بعد غياب دام لعقود. المناطق المعنية تحولت إلى قبلة استقطاب سياحية خلال هذه الفترة بحكم تزامن التساقطات الثلجية مع العطلة الدراسية البينية.
حظيت التساقطات الثلجية التي سجلتها عدد من مناطق المملكة خلال الأيام الأخيرة باهتمام كبير لدى المتفاعلين عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الفيديوهات والصور التي واكبت هذه التساقطات البيضاء عرفت انتشارا كاسحا عبر مختلف المنصات، وتقاسمها الناشطون والمبحرون فرحا بها مع إحصاء فوائدها، وكذا على سبيل الدعوة والإغراء بزيارة المناطق المعنية التي باتت توفر لمن استطاع فرصة لا تضيع لممارسة مختلف الصنوف السياحية الرياضية الموسمية ذات الصلة.
هاتي صور كاك العزيزة بدها متر وثلاثي.
واللافت في التساقطات الثلجية الأخيرة أنها شملت خلال الأسبوع الذي ودعناه عددا من أقاليم ومدن المملكة غاب عنها اتصال السماء بالأرض بندف الثلجي لسنوات طويلة، فإذا بها هذا الموسم تنال نصيبها من الوشاح الأبيض الذي أخرج السكان رغم برودته للاحتفاء به في أشكال فردية وجماعية مغاربة وأجانب.
وجدة يا حبيبي جاتي كنت كيفاش وجدي وجدائي في الغاش.
ما شاء الله تبارك الله على هالخير، ما شاء الله تبارك الله على هالأجواء. أين نحن؟ نحن في مريرة في إقليم حنيفرة في المغرب، ما شاء الله تبارك الله.
فيديوهات كثيرة تم تداولها تتحدث فيها الصور، وأخرى اختار من أنجزها وتقاسمها التعبير بطريقته الخاصة.
صباح الخير ومساء الخير يا للروعة. رغم أني لا أرى شيئا من حولي إلا أنه منظر رائع وإحساس جميل.
أعلنت إسرائيل اليوم أنها ستسمح بإعادة فتح محدودة لمعبر رفح الحدود بين قطاع غزة ومصر فور استكمال استعادة جثمان رانكفي لآخر رهين إسرائيلي لا يزال في القطاع. وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا، وافقت إسرائيل على إعادة فتح محدودة لمعبر رفح الحدود مخصصا للمشاة وتخضع لآلية تفتيش إسرائيلية شاملة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس أن قواته تنفذ عملية محددة الهدف في منطقة الخط الأصفر بشمال غزة لاستعادة الجثمان، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية على مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. حظ نتنياهو على إعادة فتح المعبر دون انتظار استعادة جثمان آخر رهينة. وكان علي شعث رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية التي شكلت لإدارة شؤون القطاع لنا في وقت سابق أن المعبر سيعاد فتحه في كلا الاتجاهين هذا الأسبوع دون أن يحدد موعدا لذلك. نتابع تعليق أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات السياسية من رام الله.
إسرائيل عمليا يعني تستغل معبر رفح من أجل ابتزاز كل الأطراف، مش بس الطرف الفلسطيني وأيضا الطرف الأمريكي والطرف الفلسطيني والطرف المصري كمعارضة قوية في داخل الحكومة الإسرائيلية لفتح معبر رفح إلا باسترداد جثة القتيل الإسرائيلي الأخير. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك أيضا معارضة إسرائيلية داخلية للخطة الأمريكية. الحكومة الإسرائيلية الحالية تريد أن تحتل قطاع غزة وأن تسيطر عليه أمنيا ولا تريد تدخل أو تطبق المرحلة الثانية أصلا. المرحلة الثانية بالنسبة لإسرائيل فيها استحقاقات لا تريدها إسرائيل على الإطلاق، زي الانسحابات، تدوير القطاع، إدخال المساعدات، إعمار قطاع غزة إلى آخره. هذا بالنسبة لإسرائيل هذا لا تريده. إسرائيل تريد استثمار واستيطان قطاع غزة، خاصة أنها لا تريد أيضا أن يكون هناك حكومة تكنوقراط فلسطينية، وأنه يكون هناك في نزع سلاح حماس من الدرجة الأولى. الآن في ضغوط أمريكية، بالتأكيد في ضغوط أمريكية واضح أنها مستمرة، ولكن أيضا الإسرائيليون عندهم قدرة هائلة على إفراغ هذه الضغوط من محتواها. لهذا السبب رأينا أن القرار هو قرار فتح المعبر بشكل انتقائي جدا، بمعنى هناك إشراف إسرائيلي كامل على الداخل والخارج.
حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو العراق من تشكيل حكومة موالية لإيران بعدما أثارت العودة المتوقعة لنوري المالكي إلى منصب رئيس الوزراء قلق واشنطن. وأعرب روبيو في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني عن أمله في أن تعمل الحكومة المقبلة على جعل العراق قوة للاستقرار والازدهار والأمن في الشرق الأوسط، وأكد أن حكومة تسيطر عليها إيران لا يمكنها أن تنجح في وضع مصالح العراق أولا، وأن تبقي العراق بعيدا عن النزاعات الإقليمية، وأن تعزز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق. والمالكي الذي خرج من الحكم بضغط من الولايات المتحدة عام 2014 رشحته الكتلة البرلمانية الشيعية الأكبر في البرلمان ليكون رئيسا للوزراء. للتعليق على الموقف الأمريكي نستمع لمنتظر ناصر الكاتب والمحلل السياسي من بغداد.
طبعا هذا ليس هو التحذير الأول، هناك عدة تحذيرات أمريكية، وهذا يتماشى مع سياسة واشنطن في الضغوط القصوى على إيران وتقليم أظافرها أو مخالبها في المنطقة. وهذا ليس جديدا، ربما هو خامس أو سادس اتصال بين روبيو والسوداني، كل اتصال يتم التركيز فيه على يعني إبعاد إيران. وأيضا هناك مؤشرات أو إشارات عديدة وصلت عبر المبعوث الأمريكي الخاص اللي هو مارك سافايا في تغريداته الأخيرة لإبعاد الفصائل أو الأذرع العسكرية أو القريبة من إيران عن الحكومة الجديدة. هذا من جهة. من جهة أخرى تبقى مسألة ارتباط نور المالكي بعودة داعش، وطبعا لا شك أن الشارع العراقي اليوم يتوجس ريبة من عودة نور المالكي، وبالمصادفة بعودة عناصر داعش إلى أو نقلهم من سوريا إلى السجون العراقية، خوفا من هروبهم مرة أخرى، وخوفا من سيناريو قد يكرر ما حدث في عام 2014. هناك ريبة أخرى من وجود نور المالكي على رأس السلطة في ظل وجود شخص مثل أحمد الشرع على رأس السلطة في سوريا. كل يتذكر أن المالكي كان من أشد المعارضين لدعوة الشرع إلى القمة العربية في بغداد، فهذه الأمور ستلقي بظلالها أكيد.
مجلس النواب العراقي يعقد غدا جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وهو منصب شرفي إلى حد كبير، لكن يتوجب على الرئيس خلال 15 يوما من انتخابه أن يكلف رئيسا للحكومة، ومن المرجح أن يكون نوري المالكي. وصلت قافلة مساعدات من الأمم المتحدة إلى بلدة كوباني عين العرب ذات الأغلبية الكردية التي تدفق إليها آلاف النازحين جراء أعمال العنف الأسابيع الأخيرة، بينما أعلن الجيش السوري فتح ممر إنساني للمدينة. ويأتي إرسال المساعدات للمدينة الواقعة في أقصى شمال سوريا غدا إعلان وزارة الدفاع السورية تمديد مهلة اتفاق وقف إطلاق النار مع القوات الكردية 15 يوما، لكن تبادل الطرفان مساء أمس الاتهامات بخرقه. تجاوز سعر أنصة الذهب اليوم عتبة $5,000 لأول مرة في التاريخ، مستفيدا من مكانته كملاذ آمن وسط حالة الضبابية الجيوسياسية والتجارية والنقدية السائدة والمخاوف المرتبطة بسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتسرع الارتفاع الأخير في سعر الذهب خصوصا بعد التوترات المحيطة بجرينلاند، ولم ينعكس الهدوء النسبي الذي ساد في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث تراجع ترامب عن تهديداته بفرض رزوم جمركية جديدة. ولا تزال الأسعار تتأثر بالتطورات الجيوسياسية في أوكرانيا وغزة وإيران، وتساهم التغييرات المتكررة في مواقف الإدارة الأمريكية في خلق جو من عدم اليقين في الولايات المتحدة، ما يدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الدولار والسندات الحكومية التي تعتبر عادة ملاذات آمنة تنافس الذهب. نتابع تعليق دكتور إبراهيم بدران المحلل الاقتصادي والمالي والأستاذ بجامعة فيلادلفيا بعمان.
عدم الاستقرار، السياسة الأمريكية واضطراب القرارات التي يأخذها الرئيس ترامب، ومرة يريد تغيير رئيس البنك الفيدرالي، ومرة يريد فرض عقوبات على هذا البلد أو ذاك. كل ذلك خلق نوع من الشكوك إذا مستقبل الدولار، ولذلك لجأ المستثمرون إلى الذهب كبديل للدولار. في السابق قبل سنتين كان الدولار يعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين، سواء كانوا أفراد أو صناديق استثمار أو صناديق سيادية أو غير ذلك. فذهب المستثمرون إلى البديل المضمون وهو الذهب، وأيضا معادن أخرى، الذهب والفضة وغيره. يضاف إلى ذلك أن الصين، والتي لها استثمارات كبيرة في الدولار وسندات حكومية في الدولار، اتجهت إلى شراء كميات كبيرة من الذهب، فأصبح الذهب هو مطلوب.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.